الله جميعا في هذا اللقاء. الموضوع هو حول التربية في الإسلام، موضوع كبير وواسع وعريض، وفي الواقع الأخوة يعني اختاروا لي هذا العنوان، وبقدر ما يمثل العنوان أزمة هو يمثل فرصة. فحينما يكون العنوان واسعا يجد الإنسان حيرة، ماذا يمكن أن يغطي؟ هل يمكن أن نتحدث عن التربية في الإسلام في لقاء لمدة قصيرة، لقاء بين العشاءين؟ وفي الوقت نفسه هو يعطي المتحدث فرصة أن يختار المجال المناسب للحديث حوله. ولهذا أثرت أن أتحدث عن قضية أعتقد أنها مهمة، وهي وظيفة التربية في الإسلام. هي عبارة عن إجابة على سؤال مهم: لماذا نربي؟ ماذا تحقق هذه التربية؟ الحديث عن وظيفة التربية مهم جدا، لأنه هو الأداة التي يمكن من خلالها أن نبني المنهج التربوي. فنحن حينما نريد أن نبني منهجا تربويا، سواء كان هذا المنهج في إطار الأسرة أو في إطار مدرسة أو في إطار مؤسسة تعليمية أو على مستوى المجتمع، أيا كان هذا المنهج، فالأداة الأساسية له هي وظيفة التربية. فماذا نريد أن نحقق من التربية؟ ماذا تريد التربية تحقق للأفراد؟ ماذا يتطلع المجتمع إليه من التربية؟ وبناء على الإجابة على هذه التساؤلات سوف نرسم المنهج. لا يمكن مثلا للأب أو الأم أو للمعلم أو مخطط تربوي أن يربي بطريقة صحيحة وهو لن يجيب على هذا السؤال إجابة واضحة محددة. التربية إلى ما تهدف؟ ما الذي يمكن أن تحققه التربية في نفس الفرد ونفس المجتمع؟ أيضا الحديث عن وظيفة التربية يوسع لنا مفهوم التربية. حينما نطلق الحديث عن التربية، حينما يأتي مصطلح التربية تتبادر إلى الذهن دوما، كأي مصطلح تتبادر إلى الذهن مفاهيم يختلف الناس حولها، وهي في الغالب مفاهيم ضيقة ومحدودة. فحينما نتحدث عن التربية في ظل الأسرة مثلا، فإن الأسرة تفهم أن التربية هي أن تأمر أولادها بالصلاة و تحافظ على سلوكياتهم الحسنة وتبعدهم عن رفاق السوء، ويعني تبقى منحصرة في هذا الإطار المحدود. حينما يتحدث مثلا الداعية أو الواعظ أو الرجل الإسلامي حول موضوع التربية، فإن الذهن ينصرف إلى تلك الممارسات التي تقود إلى أن تحقق السلوك الشرعي عند هذا المتربي. فهي عبارة عن ممارسات وأدوات تتناول جوانب السلوك والآداب وأنماط محدودة في شخصيته. ومن هنا نعزل التربية عن كثير جدا من المجالات المهمة. وحينما تثار قضية التربية في أوساط التعليم، فهي تعني أن هناك مجموعة من المعلومات نريد أن نوصلها للطالب من خلال التدريس أو من خلال الكتاب المدرسي الذي يتلقاه. وبناء عليه أيضا يثور جدل: أيهما أولى، التربية أم التعليم؟ أيهما آكد، التربية أم التعليم؟ أيهما يسبق الآخر؟ وأعتقد أن هذا السؤال غير وارد إطلاقا لما سيأتي الحديث عنه. أيضا وظائف التربية يمكن أن تساعدنا في تقويم التربية. حينما نريد أن نتساءل عن واقعنا التربوي، ماذا حققنا وماذا أنجزنا، وهل التربية في مجتمعنا تسير بطريق صحيح، فإن الأداة التي يمكن أن تكون مدخل لذلك هي وظيفة التربية. بناء عليها هل حققت هذه التربية هذه الوظائف أم لا؟ يمكن حينما نتحدث عن وظيفة التربية أن نقسمها إلى وظائف التربية إلى مجموعتين أساسيتين. المجموعة الأولى في إطار الفرد، فإن التربية تستهدف الفرد وتتعامل مع الفرد وتبني شخصية الفرد، وحينئذ هي تحقق عدد من الوظائف في شخصية الفرد. والإطار الثاني الذي الإطار يتصل بالمجتمع، فالتربية تحقق إنجازا فيما يتصل بالمجتمع وتسهم في إعداد وبناء المجتمع. أولا يمكن أن نقول إن التربية وظيفة الأنبياء، فإن الله عز وجل قال: عن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مهام وأربع وظائف ذكرت في أكثر من آية، ذكرت في آية امتن بها على الأميين حينما بعث فيهم هذا الرسول، وذكرت في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وذكرت أيضا في الامتنان على المسلمين لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ويتتفق على ذكر هذه الوظائف إنما تختلف في التقديم والتأخير، يتلو عليهم آياته ويزكيهم أو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ولا إشكال فيما يتعلق بالتقديم والتأخير. إذن ها هنا ذكرت أربع وظائف للنبي: تلاوة الآيات وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة والتزكية. حينما ننظر إلى هذه المهام الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم والوظائف الأربعة التي دعا إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يبعث نبيا يحقق هذه المهام، والتي أخبر الله عز وجل أنه بعثه للأميين ليحقق هذه المهام وهذه الوظائف، نتساءل أي وظيفة من هذه الوظائف الأربع يمكن أن نقول أن لها علاقة بالتربية؟ تلاوة الآيات يعني الوحي، كلام الله عز وجل يأتي إلى الناس بواسطة النبي فيعلمه، ثم تعليم الكتاب وتعليم الحكمة والتزكية. نعم، التزكية أليس كذلك؟ هي التي تبدو لنا أنه دائما نقول أن التزكية مهمة من مهام النبي، وهي التي يعني يتجه الذهن إليها حينما نتحدث عن التربية. لكن الواقع أيضا أن تعليم الكتاب وتعليم الحكمة هو جزء من التربية، فإن التربية هي كل ما يمكن أن نقدمه للفرد في تنمية شخصيته، وبناء عليها التعليم أحد مفردات التربية وأحد أدوات التربية. فنحن مثلا حينما نريد يعني دعونا نأخذ مثال بسيط يوضح لنا العلاقة بين التربية والتعليم. شخص عندنا طفل لا زال ناشئا، نريد أن نكون عنده الأخلاق الحسنة، ما هي أدواتنا لتحقيق تكوين الأخلاق الحسنة عند هذا الطفل؟ أحد أدواتنا أن نعلمه، أن نعلمه فضل الخلق، نعلمه أهمية الخلق، نعلمه ما الأخلاق، محاسن الأخلاق وما مساوي الأخلاق. ثم عندنا أدوات أخرى لتحقيق هذا الهدف، عندنا قدوة حسنة، عندنا مواقف عملية، عندنا تدريب، في النهاية هذا الموقف سيعلمه الأخلاق الحسنة. حينما نريد مثلا أن نربي الطفل على محبة الصلاة، وهذا هدف نتفق جميعا على أنه مهمة تربوية، أحد الأدوات التعليم، فإننا سوف نعلمه حكم الصلاة، سنعلمه منزلة الصلاة، سنستخدم التعليم في تعليم عدد من النصوص التي تبين له منزلة الصلاة، ثم نستخدم الأدوات الأخرى يعني أدوات القدوة والأدوات القصة أيا كانت الأدوات. إذن التعليم هو أحد أدوات التربية، وهو الذي يبني شخصية الإنسان. ولو مثلا قارنا بين إنسان مستوى تعليمه متدني وإنسان مستوى تعليمه أعلى، سوف نجد هناك فارق في تعامل الإنسان، فارق في أدائه، فارق في فهم الواقع، وبناء عليها التعليم أحد أدوات وسائل التربية. وحينئذ حينما نقول التربية فإن التعليم يدخل فيها، فالتعليم أحد أدواتها، ولا معنى أن نعطف التربية على التعليم أو أن نتعامل معهما على أنهما شيئين منفصلين. إذن هذه وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل في القرآن أربع وظائف، ومنها ثلاث وظائف تتصل بالتربية: تعليم الكتاب وتعليم الحكمة والتزكية، كلها جزء من تربية هذه الأمة. وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يدخل فيها بشكل أولي أولئك الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا التربية منه، ويدخل فيها أيضا الذين تربوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالوا يتربون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن نكون نحن وإياكم من هؤلاء. وحينما نرى أن الله عز وجل اختار خير الناس لهذه المهمة، واختار هؤلاء الذين اصطفاهم تبارك وتعالى من بين خلقه، وهو عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، اختارهم عز وجل لهذه المهمة، فإن هذا يؤكد لنا أهمية هذا الأمر، ويؤكد لنا أنه يتطلب إمكانات عالية، ويؤكد لنا أنها وظيفة شريفة عالية. وقل ما شئت في وصف هذه المهمة وقيمتها، يكفي أنها كانت من مهام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. من وظائف التربية فيما يتصل بالفرد أنها تنقل الفرد من مجرد كائن حي إلى أن يكون إنسانا. يعني ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الحيوان يولد يتعلم يتحكم بجوارحه بأعضائه ويمارس حياته بشكل عادي. الإنسان لا، يتعلم الإنسان، يبدأ الإنسان يخرج صغيرا كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار والأفئدة أحد أدوات تلقي الإنسان التربية. يخرج ككائن بيولوجي، كائن عضوي، ما لا يملك أي قيام، لا يملك أي أخلاق، لا يملك أي سلوك. لو أخذنا هذا الإنسان على سبيل المثال فرضا مولود ولد صغير ورميناه في الغابة وجلس مثلا يرضع من سنفترض فرضا يرضع من أحد الحيوانات وعش، ماذا نتوقع أن يعيش عليه هذا الإنسان؟ سوف يعيش كما تعيش الحيوانات. سوف كيف يتعلم الإنسان مثلا من البداية من الصغر الستر، كيف يتعلم يعني كيف يأكل طعامه بطريقة صحيحة، كيف يتعلم كيف يقضي حاجته بطريقة صحيحة، كيف يتعلم التواصل مع الناس، كيف ينتقل لأن يكون إنسانا. الذي ينقله إلى هذا هو التربية. صحيح جزء منها يتم بصورة عفوية، جزء منها يتم بصورة يعني غير واعية وغير مدروسة، لكن هكذا الأم، أي أم وأي أب، أيا كان، أمي غير متعلم، أيا كان مستوى تعليمه، هو يمارس دور تربوي. هذا الدور ينقل الطفل من أن يكون مجرد كائن مثل الحيوان إلى أن يكون كائنا إنسانيا. فهذه من أول الوظائف، وظائف التربية، أن تنقل هذا الإنسان إلى عالم البشر وعالم الناس. وإلا لو افترضنا أن هذا الطفل عاش كما قلنا في الغابة، سوف يعيش مثل ما تعيش الحيوانات ويمارس سلوك الحيوانات. الأمر الثاني، الوظيفة الثانية وهي من أهم الوظائف، الدين. فما الذي يكسب الإنسان الدين؟ أيا كان هذا الدين، سواء كان دينا صحيحا أو دينا باطلا، هو التربية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو يكتسب الدين من أبويه، هو في الأصل يولد على الفطرة، يولد على أصل الفطرة. لكن أيضا ولادته على الفطرة لا تعني أنه لا يحتاج إلى الوحي ولا يحتاج إلى أن يعلم الدين، وإلا لما بعث الله عز وجل النبيين والمرسلين. لو كانت الفطرة وحدها كافية لما أرسل الله عز وجل المرسلين، وأخبر الله عز وجل أن المرسلين تقوم بهم الحجة. فالحجة حجة الله عز وجل على خلقه إنما تقوم بالمرسلين. لكن هذه النفوس مفطورة على الخير، مفطورة على تقبل، على أن يبحث الإنسان عن الدين، مفطورة على الإنابة إلى الله عز وجل. ثم تأتي الرسالة، تأتي رسالة الأنبياء لتحيي هذا الجانب الخير في النفوس وتستثمره وتربي هذا الإنسان على التدين. وهكذا دور الأب والأم المسلمين، هما ينشئان على الإسلام الذي فطر على أصل إنسان، فطر على أصل الإيمان، لكنه لم يفطر أنه يعرف أن الصلاة واجبة عليه، ولم يفطر على أنه يعرف أن الصيام مثلا واجب عليه، ولم يفطر على أنه يعرف أحكام الحلال والحرام، لكنه فطر على الإيمان، التوجه إلى الخالق، فطر على العبودية، على اللجوء إلى الله عز وجل، فطر على يعني محبة الخير عموما وكراهية الشر. فيأتي دور التربية هنا لتكسب هذا الإنسان الدين. والتربية تكسب الإنسان الدين من خلال أولا التعليم. فالإنسان يحتاج أن نعلمه، أن نعلمه ماذا يجب عليه في الدين، أن نعلمه الأحكام التي يحتاج إليها حتى تصح عبادته وتصح معاملته، أحكام الحلال والحرام، العقائد، كل التفاصيل التي يحتاج إليها في دينه. وأيضا التربية فيما يتصل بالدين تنمي عند الإنسان القيم والاتجاهات. فالإنسان ليس مجرد شخص يحفظ مجموعة من الأحكام، إنما هو بحاجة إلى وجدان، بحاجة إلى قيم، أن تنشأ عنده محبة الدين، أن تنشأ عنده محبة الله عز وجل، أن ينشأ عنده تعظيم حرمات الله عز وجل. هذه الأمور القلبية والوجدانية ما هي أداة بناءها؟ أداة بناءها هي التربية. ثم الجانب الثالث الجانب العملي التطبيقي. كيف يتعلم مثلا الشخص الوضوء؟ لا يمكن يتعلم إلا من خلال الممارسة، الممارسة الواعية التي تتم من خلال تعليم، كما كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. دعا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بماء، عثمان رضي الله عنه، ثم أفرغ على يديه ثم توضأ، ثم قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء بصورة عملية. لما جاء رجل يسأل عن مواقيت الصلاة سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس قال أمر بإقامة صلاة الظهر، ثم أمر بإقامة صلاة العصر لما كان ظل كل شيء مثله، ثم لما أمر بإقامة صلاة المغرب لما غربت الشمس، ثم لما غاب الشفق أمر بإقامة صلاة العشاء، ثم الفجر، ثم لما جاء من الغد صلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، والعصر قبل أن تغرب الشمس، ثم التفت إلى السائل، وهكذا التفت إلى السائل قال أين السائل؟ قال أنا، قال الوقت بين هذين. هذا نموذج من التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى المنبر فصلى، وقال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ليأتموا به وليروا صلاته صلى الله عليه وسلم فيصلوا كما صلى. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأصلي وما أريد الصلاة، لكني أريد أن أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ها إذن هذا مجال أن يتعلم الأمور العملية والأداء العملي لأحكام وشرائع الدين. فالوظيفة الثانية من وظائف التربية، وهي من أهم وظائف التربية، أن تعلم الإنسان الدين من خلال المعرفة بأحكام الدين وتفاصيله، من خلال الاتجاهات والوجدان والجوانب القلبية، ومن خلال الأداء العملي. ثم الوظيفة الثالثة للتربية التعليم بصفة عامة. فالتعليم أحد وظائف التربية، والتربية تحدد لنا ماذا نعلم، فما الذي ينبغي أن نعلمه للناس، وماذا يحتاج الناس أن نعلمهم إياه، وتحدد لنا كيف نعلم، كيف يمكن أن نعلم الناس، طرق التعليم وأدوات التعليم، وتحدد لنا نظم التعليم. والتعليم أحد الأدوات المهمة في التغيير في شخصية الإنسان. وحينما نتحدث عن التعليم ليس بالضرورة المقصود به ذلك الذي يتم في المؤسسات التعليمية الرسمية، أي في المدارس مثلا، لا، التعليم يتم من خلال أدوات عديدة جدا. فالأب مثلا حينما يقول لولده إن هذا الأمر لا يجوز أن تفعله في الصلاة، هذا نوع من أنواع التعليم. الأم حينما تقول لابنها إن هذا السلوك سلوك غير صحيح، وهذا السلوك يقودك إلى كذا وكذا، هذا نوع من أنواع التعليم. الإنسان الذي يرى شخصا يفعل منكر من المنكرات فيقول له إن هذا الأمر لا يجوز ولا يحل لك. الإنسان الذي يأمر بمعروف، أي موقف نعطي فيه الإنسان معرفة هو موقف تعليمي. قد يكون هذا الموقف التعليمي ينتمي إلى نظام تعليمي مثل المدرسة أو حلقة تعليم في المسجد، وقد لا يكون كذلك. فليس التعليم قاصرا على مجرد المواقف التي تتم من خلال المؤسسة النظامية، إنما هذه أحد أدوات التعليم. إذن الوظيفة الثالثة للتربية هي التعليم، أن نعلم الإنسان. والتعليم يتناول جوانب عديدة جدا، أن نعلم الإنسان ما يتصل بالعبادات، أن نعلم ما يتصل بالأخلاق، أن نعلم ما يتصل بمواقف الحياة كلها، كل ما يمكن أن نقدم للإنسان من معرفة تسهم في بناء شخصيته فهو أحد وظائف التربية. الوظيفة الثالثة البناء الأخلاقي والسلوكي. الإنسان يحتاج إلى بناء أخلاقي وسلوكي، يحتاج إلى أن نبني عنده محاسن الأخلاق ونعلمه إياها ويتمثلها في حياته وسلوكه، ويحتاج أن نخلصه من مساوئ الأخلاق. فالناس اعتادوا أخلاق سيئة، من الناس من اعتاد مثلا الكسل، من الناس من اعتاد الفحش والإساءة للآخرين، من اعتاد البداءة، من اعتاد التهور السرف، أيا كان هذا الخلق السيء الذي اعتاده الإنسان. كيف يمكن أن نزيل هذا الخلق السيء؟ أداة إزالة هذا الخلق السيء هي التربية. وهكذا التربية تبني عند الإنسان الأخلاق والسلوك الحسن، والأخلاق والسلوك الحسن هو معنى يتفق العقلاء كلهم على أنهم يحبون محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، ويتفق العقلاء على أنهم يذموا سيء الأخلاق. والأخلاق الحسنة منها ما يكون مصدره تحديدها الشرع، فإن الشرع قد علمنا ما ينبغي أن نتخلق به، الكرم والحياء والعفة والإحسان إلى الناس والعفو والحلم والصفح وغيرها، هذه الأخلاق التي أثنى عليها الشرع وبين منزلتها ورفع مكانتها من الدين. ومثلها الأخلاق السيئة التي ذمها الشرع كالفحش والبذاء والكذب والجبن والبخل وغيرها. ومن الأخلاق ما تعرف الناس عليه على أنه حسن ومحمود، وما تعرف الناس على أنه سيء مما لا يتعارض مع الشرع، فإن هذا أيضا من محاسن الأخلاق. فالناس مثلا يتعارفون على أدوات في التواصل معين ويرون أن هذا الأمر إيجابي، والعكس يتعارفون على أمور يرون أنها سيئة. وما تعرف أن المسلمون عليه مما لا يعارض الشرع فإنه مما ينبغي الأخذ به. ونرى الناس اليوم يتعارفون على قيم يتفقون على أنها قيم إيجابية وحسنة، ويتعارفون على قيم يرون أنها سيئة ويتفقون على ذلك. كيف يمكن أن نبني هذه المنظومة الأخلاقية والسلوكية عند أبنائنا عند جيلنا؟ نبنيها من خلال التربية، وحينئذ التربية تحقق هذا البناء، وهو بناء مهم أيها الأخوة الكرام. نحن اليوم نعاني من أزمة في الأخلاق والسلوك، أزمة كبيرة جدا. على مستوى الحديث النظري لا أعتقد أن هناك قصور في المعرفة المتصلة بالأخلاق والسلوك، لكن على مستوى الممارسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن منزلة الخلق الحسن منزلة عالية، فقال أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبلغ بدرجة حسن خلقه الصائم القائم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. درجة محاسن الأخلاق درجة عالية من الدين. وأعتقد أن تقسيم المعرفة الشرعية إلى عقائد وعبادات ومعاملات وسلوك وآداب ربما قاد كثير من الناس إلى أن يفهموا أن الأخلاق والسلوك أمر هامشي وأمر محدود، وأن الأمر الأهم عند الإنسان هو مجرد قضايا التوحيد والإيمان ثم قضايا العبادات، وتأتي الأخلاق والسلوك في آخر الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فيخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعث لأتمم صالح الأخلاق، بل كانت الأخلاق عنوان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو ذر وأخوه إلى مكة، وكان ذلك في الفترة المكية بل في أوائل الفترة المكية، أرسله ثم أراد قال انظر إلى ما يدعو هذا الإنسان، قال رأيته يأمر بعبادة الله ويأمر بمكارم الأخلاق. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو لازال في مكة كان عنوان من عنوان دعوته أنه يأمر بمكارم الأخلاق. حتى أعداؤه حينما كانوا يتحدثون عنه ويتحدثون عما يأمرهم به كانوا يتحدثون عن أنه جاء صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. ونحن اليوم نعاني من أزمة، نعاني من أزمة أخلاق ونعاني من أزمة سلوك، وجزء من هذه الأزمة مصدره أن الأخلاق والسلوك لم تأخذ مكانها الطبيعي ولم تأخذ قدرها الطبيعي في أولوياتنا، بل للأسف قد نجد الخلل في أوساط عدد من طلاب العلم الذين يعيشون في محاضن العلم ودروس العلم، والذين أولى الناس أن يكونوا مرآة تعبر للناس عن صورة الإنسان المسلم والمؤمن. وإذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات المؤمن جعل الأخلاق من علامات المؤمن، وهو يعني ارتباطها الوثيق بالإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا يكون طعانا ولا يكون لعانا ولا يكون فاحشا ولا يكون بذيئا. إذن هذه الأمور علامات على المؤمن، وحينما تكون أمارة المؤمن وعلامة على المؤمن يعني أنها ذات صلة وثيقة بالإيمان وذات صلة وثيقة بقضية الإيمان. وظيفة أخرى للتربية في مجال بناء الأفراد الإعداد للحياة المادية، فإن الإنسان مكلف في هذه الحياة أن يأخذ بأسباب الرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا الأمر فقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه القضية، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وكان ينهى أصحابه عن أن يلجأوا إلى السؤال ويأمرهم أن يبذلوا جهدهم في كسب الرزق، لا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي إلى الجبل فيحتطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وذم النبي صلى الله عليه وسلم السؤال على اعتبار أنها أداة سلبية في التكسب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل أحد طعاما قط خير من عمل يده، وإن نبي الله كان يأكل من عمل يده. أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. إذن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قيمة العمل والكسب، وأخبر أنها عبادة يبتغي بها الإنسان وجه الله عز وجل، وأخبر أن ما ينفقه الإنسان على أهله وعلى زوجه وعلى أولاده هو من النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا يتطلب من التربية أن تعد الإنسان، دور التربية أن تعد الإنسان ليكون قادر على أداء هذا الدور. وهذه من مظاهر الخلل في مجتمعنا بشكل كبير جدا. نحن نعاني اليوم من أزمة في علاقة فيها مشكلة بين الشباب وبين فرص العمل. لا يعني أنه لا توجد فرص عمل، توجد فرص عمل، لكن هناك أزمة في بناء الشباب القادرين على التأقلم مع فرص العمل ومع بيئة العمل. ودور التربية في الإعداد للحياة المادية لا ينتهي عند مجرد أن نكرر دائما عند الشباب أن العمل شريف وأن كسب اليد ليس عيب، ونعطيه مجموعة من الأناشيد والقصائد ويرددها. هذه لا شك أنها تؤدي دور، لكن أيضا هناك قضايا مهمة جدا، وهي القضاء المهارات الأساسية التي تجعل الإنسان قادر على ممارسة العمل. أولا يكون عنده اتجاه إيجابي نحو العمل، واتجاه إيجابي نحو المهنة المتاحة له، وألا يعني يستقذر أو يستهين وسيلة وأداة ومهنة ليست في الواقع هي مستقذرة، لا لا يعني لا شرعا ولا إنما مجرد أعراف اجتماعية أتعرف الناس على أنها مما لا يليق به. أيضا أن يمتلك قيم الإنجاز، تقدير المسؤولية، تقدير الوقت. هذه القيم تجعل الإنسان قادر على العمل والمثابرة. نرى مثلا اليوم كثير من فرص العمل تتاح للشباب ويعمل أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع ثم لا يكمل العمل، وهذا مرتبط بغياب هذه القيم ومرتبط بالخلل في هذه القيم. العمل يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى إنجاز، يحتاج إلى تقدير مسؤولية، يحتاج إلى تقدير وقت، يحتاج أن ينشأ عند هذا الشاب القيم وتصبح جزء من حياته وجزء من شخصيته، وهي التي ستتيح له فرص أن يجد فرص العمل بشكل مناسب. في ظل يعني مثلا أن نجد أن هناك فرص واسعة جدا يقتنصها كثير من الناس الذين لا تساعدهم ظروف يعني ظروفهم القانونية والنظامية، يجدوا فرص كثيرة للكسب لا يجدها أبناء البلد. والمشكلة هي في إعداد هؤلاء وبناء هؤلاء، وهنا يأتي دور التربية، وهي قيم يجب أن تنشأ مع الطفل من صغره في الأسرة، ينشأ على تقدير الوقت، الإنجاز، المثابرة، الصبر، الذي يجعله قادر على أن يتأقلم مع بيئة العمل. ويأتي دور التعليم أيضا ليرسخ هذه القيم ويؤكد عليها. والأمر كما قلت لا ينتهي عند مجرد أن نحب وعن دور العمل وعن محبة العمل الشريف وأن العمل الشريف ليس عيبا. هذه لا شك أنها مطلوبة، لكن أيضا لا بد من أن يكتسب القيم التي تجعله قادر على أن يقوم بالعمل الذي يؤمن له الحياة المادية بصورة صحيحة. الأمر الأخير فيما يتصل بدور التربية في بناء الأفراد وربما يستوعب ما سبق هو تنمية شخصية الفرد. الفرد له جوانب عديدة جدا، والتربية هي الأداة التي تسهم في تنمية شخصيته، تنمية ثقة الإنسان بنفسه، تنمية قدرة الإنسان على إدارة ذاته، قدرته على أن يتخذ القرارات، قدرته على أن يفكر بطريقة صحيحة، قدرته على أن يتواصل مع الآخرين بصورة مناسبة. جوانب شخصية الإنسان، أي جانب إيجابي سيقود الإنسان إلى النجاح في مجالات الحياة هو جانب مطلوب، وأداة بناءه وتحقيقه هو التربية. وأي جانب سلبي سيقود الإنسان إلى مواقف الفشل في الحياة وسيعوق عن تحقيق أهدافه هو الآخر أيضا جانب من مهمة التربية أن تسعى إلى علاجه وتسعى إلى تنقية النفس من هذا السلوك. خذوا مثال واحد، مثلا من هذه المجالات. مسألة إدارة الإنسان لذاته، كثير من الناس يفشلون في مواقف الحياة نتيجة عدم قدرتهم على إدارة ذواتهم. قد يفشل في تحصيلها الدراسي، ما يستطيع يواصل دراسته، ما يستطيع يواصل العمل وقد توجد عنده فرص عمل، لا يستطيع إدارة حياته الزوجية، قد لا يستطيع الثبات على في مواجهة الشهوات والغرائز، وجزء كبير من هذا ونتيجة فشله في إدارة ذاته. اليوم وقبل أن آتي تتحدث معي يعني إحدى الأخوات عبر الهاتف عن معاناة لها مع زوجها، زوجها الذي بلغ 40 والذي يفترض أنه قد بلغ الأشد ومر بمرحلة كافية من التعليم والتربية، يواجه إخفاقات كبيرة جدا وهائلة في إدارته لذاته وإدارته لنفسه. وكثير من الناس اليوم في مجتمعات يشعرون ويوقنون أنهم يمارسون أعمال كثيرة جدا هم غير مقتنعين بها، لكنهم غير قادرين على التخلص منها، ويشعرون أن هناك أمور عالية جدا يتمنون أن يحققوها لكنهم غير قادرين على تحقيقها، والسبب كله هو فشله في إدارة ذواته. وحينئذ تأتي مهمة التربية، تأتي مهمة التربية أن تبني عند الإنسان منذ صغره أن يكون قادر على إدارة ذاته، أن تبني عنده الإرادة، أن تبني عنده القدرة على اتخاذ القرار، تبني عنده المثابرة، العزيمة. هذه الأدوات التي تجعل الإنسان قادر على إدارة ذاته بشكل صحيح، تجعل الإنسان لا يوجد عنده فجوة، فجوة بين ما يتمنى وبين ما يحقق. الفجوة كبيرة جدا، أمنياته وطموحاته وما يرى لنفسه صورة عالية جدا، لكن هو في الواقع غير قادر على أن يرتقي وأن يردم هذه الهوة. والسبب في ذلك هو عدم قدرته على إدارة ذاته، وعدم قدرته على أن يدير هذه المشكلات التي تواجه في مواقف الحياة ليصل إلى تلك الصورة التي يرسمها لنفسه. وقل مثل ذلك في ما يتصل بالتفكير، فإن الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم كيف يفكر بطريقة صحيحة، وكيف يصدر أحكامه على الظواهر، على الأشياء، على الناس بطريقة صحيحة. اتخاذ القرار، نحن نجد اليوم كثير من الناس يتخذون قرارات خاطئة، قرارات في أي مجال من مجالات الحياة، سواء فيما يتصل بتعامل الإنسان مع ما له علاقة بدينه أو بدنياه، فهو يتخذ قرار الزواج، يتخذ قرار الدراسة، يتخذ قرار وظيفة، يتخذ قرار شراء شيء ما، يتخذ قرار في علاقته مع أهله، في علاقته مع المجتمع. الإنسان يتخذ قرارات عديدة جدا في حياته، وهو بحاجة إلى أن يكتسب الأدوات الصحيحة التي تعينه على اتخاذ القرار. لا يعني بالضرورة أن هذا سيجعل كل القرارات التي يتخذها ستكون صحيحة، هذه صورة خارجة عن الطاقة البشرية، لكن سيجعل الإنسان يتخذ القرار بصورة فاعلة، يتخذ القرار بصورة على الأقل هو يقتنع منها، يجعل حالات الندم على المواقف التي اتخذ فيها الإنسان القرار حالات محدودة. كل هذه الأمور أيها الإخوة الكرام من مهام التربية أن تقوم بها، وهي أمور مهملة، أو على الأقل يشعر المربون أنها ليست ضمن دائرة اهتمامهم، سواء الأب والأم أو المعلم أو أي إنسان يدير مؤسسة تربوية يرى أنه ينشغل بالمحتوى، ينشغل أنه هذا المتربي نريد نعلمه الصلاة، نريد نعلمه الصيام، نريد نعلمه الأخلاق الحسنة، نريد، وهي أمور لا نقاش حولها، لكنه يكتفي بهذا الشيء ويعتقد أن هذا القدر كافي في بناء شخصيته. والإنسان كائن متكامل، لا يمكن أن نأخذ جزئية منه ونبنيها بمعزل عن الجوانب الأخرى. فالإنسان مثلا الذي يعاني مشكلة في اتخاذ القرار، على سبيل المثال مشكلته في اتخاذ القرار ستؤثر على تدينه، فيتخذ قرارات ستؤثر سلبا على تدينه، فهو قد يعمل أعمال أو يتخذ قرار بموقع عمل، ببيئة عمل، بأمور في منزله، في حياته تؤثر سلبا على تدينه. اتخاذ القرار سيؤثر على حياته الأسرية، سيؤثر على إدارة لحياته الأسرية، سيؤثر على تحصيله الدراسي، سيؤثر على فرص العمل بالنسبة له، وهكذا. ستجد أنت أن هذا الإنسان عندما يكون عنده خلل في اتخاذ القرار سوف تجد آثار هذا الخلل في كافة جوانب شخصيته. حينما يكون عند الإنسان خلل في الإرادة ستكون آثار هذا واضحة عليه، الخلل في الإرادة سيجعل الإنسان يقع في المعاصي، سيجعل الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالواجبات الشرعية كما ينبغي، سيجعل الإنسان لا يكون قادر على فرص العمل بشكل صحيح، لا يكون قادر على تحصيل دراسي جيد، لن يكون قادر على إدارة أسرته في كافة مواقف الحياة. وهكذا الإنسان أيها الأخوة كيان متكامل، يؤثر بعضه في بعض. لا يمكن أن نأخذ جزئية من هذا الإنسان ونبنيها بمعزل عن الجوانب الأخرى، مما يؤكد على أن تعتني التربية بتنمية شخصية الإنسان. إذن أيها الأخوة الكرام، هذه وظائف للتربية، أو هي في الواقع يعني أهم الوظائف، أهم وظائف التربية فيما يتصل بشخصية الإنسان. ننتقل بعد ذلك إلى مجال آخر وهو مجال المجتمع. فالتربية تتعامل مع الفرد باعتباره فرد، ثم تتعامل معه باعتباره مجتمع، باعتباره عضو في المجتمع، وهي تحقق وظائف مهمة في المجتمع. التربية فيما يتصل بالمجتمع تعد القيادات. المجتمع دائما يقاد من خلال قيادات، أي مجتمع، قيادات علمية، قيادات سياسية، قيادات اقتصادية، قيادات في كافة مجالات الحياة. وهذه القيادات المسؤولة عن إعدادها هي التربية. هناك قيادات تفرض نفسها باعتبار واقع اجتماعي، باعتبار وقد لا تكون مؤهلة تأهيلا كافيا. فنحن نرى مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرس، قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فتلك المرأة كانت قيادة، والأحمق المطاع كان قيادة في قومه، وأبو جهل كان قيادة في قومه، وفلان وفلان من الناس كان قيادة في قومه. فوجود الإنسان في موقع القيادة لا يعني بالضرورة أنه مؤهل تأهيل كافي. هناك عوامل عديدة جدا تدفع بالإنسان إلى موقع القيادة. حينئذ مهمة التربية بناء القيادات بشكل صحيح، وبناء القيادات حتى تكون قادرة على أداء الدور القيادي. صحيح أن التعامل مع القيادة هو في نهاية تعامل مع فرد، لكن بناء القيادة سوف يترك أثر على المجتمع، والمجتمعات توجهها القيادات، النخب الفكرية العلمية السياسية الشرعية، نخب المجتمعية التي توجه المجتمعات، ومعظم المجتمعات تسير وراء هذه القيادات. وحينئذ إذا أحسنت التربية بناء القيادات بصورة فاعلة، فإنها سوف تكون أحد أدوات التغيير في المجتمع، وهو يتطلب من المربين أن تكون عندهم صورة واضحة عن معالم القيادة. ما المعالم التي نحتاج إليها في الشخصية القيادية؟ ماذا يتطلب؟ هل مجرد امتلاك الإنسان لمجموعة كبيرة من المعارف والمعلومات؟ هل امتلاك الإنسان لرصيد علمي كافي لأن يجعله في مجال القيادة؟ هل مجرد البروز الإعلامي والقدرة على التعاطي مع وسائل الإعلام هو الكافي لأن يكون محقق لدور القيادي؟ هل الشهرة وكون الإنسان علما معروفا هو أحد أدوات بناء الدور القيادي؟ أم أن مجموعة من بناء شخصية قادرة على ممارسة الدور القيادي بشكل فاعل؟ لسنا هنا نتحدث عن القيادة وكيفية بنائها، لكن نؤكد هنا على دور التربية في بناء القيادات، وأن هذا الدور في النهاية سوف ينعكس على المجتمع باعتبار أن أثر القيادات مرتبط بالمجتمع. الوظيفة الثانية أيضا للتربية في إطار المجتمع نقل ثقافة المجتمع وتحقيق ما يسمى بالتطبيع الاجتماعي. المجتمع عنده ثقافة وعنده قيم وعنده عادات، فيها شيء إيجابي وفيها شيء سلبي، فيها شيء يتصل بالدين فيها شيء لا يتصل بالدين. مجموع ما يعتاده المجتمع من عادات وقيم وثقافة، هذا جزء من ثقافة المجتمع. كيف يمكن أن تنتقل ثقافة المجتمع إلى الأفراد؟ من خلال التربية، بحيث أن يكون هؤلاء الأفراد يتبنون ثقافة المجتمع. فمثلا نحن حينما نتحدث عن مجتمع مسلم كالمجتمع الذي نعيش فيه، جزء من ثقافة المجتمع عندنا ما يتصل بالحجاب والحياء والحشمة. الحشمة أحد مكونات ثقافة المجتمع عندنا. وحينما نقول أن ثقافة المجتمع لا يعني أن مصدرية هذا الشيء هو ثقافة المجتمع، هو مصدرها من الدين، والدين هو الذي ربى الناس على ذلك، لكن عاش المجتمع عاش على هذه القيمة وصارت جزءا من نسيجه وبنائه، فصارت ثقافة مجتمع. وكون ثقافة مجتمع لا يعني أنها ليست حكما شرعيا. ثقافة المجتمع مصدرها جزء منها مصدرها الدين، وجزء منها مصدر عادات، جزء منها مصدر قضايا موروثة، هي في النهاية يعني خليط متكامل يشكل ثقافة المجتمع. وبقدر بعد ثقافة المجتمع وقربها من الدين يتحقق قرب المجتمع وبعده من الدين. فحينما نأخذ مثلا الحشمة والستر كثقافة للمجتمع، كيف يمكن أن تنتقل هذه الثقافة إلى الأجيال؟ تتم من خلال التربية. وهذا يؤكد لنا قضية مهمة أيها الأخوة الكرام، أن المكاسب الإيجابية الموجودة في المجتمع يمكن أن تزول إذا لم يكون للتربية دور بارز في ترسيخها وبنائها، أن ترسخ وبالذات القيم الأساسية والقضايا التي يعني تمثل محور المجتمع. حينما تحدث عن مثلا سلطان الدين، يعني هذا جزء من ثقافة المجتمع، موقع الدين في حياة الناس، يعني هل الدين حاكم على حياة الناس؟ هل الدين يؤثر إلى أي حد يؤثر الدين على حياة الناس؟ إذا كان عند الناس مصالح اقتصادية ثم رأوا أن هذه المصالح تتعارض مع الدين، أين يعني أين موقع الدين في حياة الناس؟ يتعارض مع مصالحهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، إذا تعارض مع أهداف يريدونها، ما موقع الدين في حياة الناس؟ هذا جزء من ثقافة المجتمع، درجة تأثير الدين، دور الدين في تشكيل حياة الناس، العلاقات الاجتماعية، الحشمة، ثقافة المجتمع أيا كانت، هذه الثقافة إنما تنتقل من خلال التربية، ودور التربية أنها تنقي الثقافة. في قضايا في الثقافة قد تكون سلبية، مثلا بعض العادات السلبية، وعادات موجودة في المجتمعات، عادات توجد سواء على مستوى المجتمع ككل أو في بعض أنساق المجتمع، عادات توجد مثلا عند البادية، عادات توجد عند الحاضر، عادات توجد في القرى في المدن، وهذه العادات سلبية وسيئة. دور التربية أنها تمحص ثقافة المجتمع، فالشيء السلبي ينبغي أن يزال وينقد، والشيء الإيجابي يبقى، ثم ترسخ وتنقل هذه الثقافة من جيل إلى جيل، وإلا سنجد بعد وقت أن الجيل الجديد لا يعيش ثقافة مجتمعه. المهمة الثالثة للتربية المتعلقة بالمجتمع إصلاح المجتمع، والتربية من أهم الأدوات في إصلاح المجتمع، حينما نريد تحقيق إصلاح في المجتمع، إصلاح في أي مجال من المجالات، وعندنا نحن مجالين رئيسيين، من إصلاح في مجال الدين من حيث تعميق انتماء الناس للدين، من حيث تعليم الناس أحكام الدين، من حيث نقد الأخطاء الشائعة في تعامل الناس مع أمور الدين. أداة هذه هي التربية، وسوف تستخدم التربية وسائل عديدة جدا، التعليم مثلا، ونحن قلنا أن التعليم أحد أدوات التربية، فالتعليم الديني سواء كان تعليما مستقلا أو كان ضمن برامج التعليم هو أحد أدوات تعليم الناس الدين، تعليم الناس أحكام الدين من خلال وسائل الإعلام، من خلال المسجد، من خلال التجمعات العامة، من خلال أي أداة ووسيلة للتواصل، إبراز القدوات الحسنة التي تحبب الناس للدين، والتي تجعل الناس يرون حقائق الدين وأحكام الدين من خلال صورة بشرية واقعة. لست هنا أتحدث عن تفاصيل وسائل تحقيق ذلك، لكن الخلاصة أن الإصلاح في المجتمع فيما يتصل بالدين، والإصلاح فيما يتصل بالدنيا، يعني إصلاح حياة الناس الاقتصادية، إصلاح حياة الناس السياسية، الإصلاح الحضاري، الإصلاح الإداري، أداة التغيير فيه هي التربية، سواء كانت تتم من خلال مثلا المؤسسات التعليمية أو من خلال وسائل الإعلام. والتربية أدواتها تتنوع وليست فقط قاصرة على مجرد المؤسسات التربوية التقليدية كالأسرة والمدرسة وغيرها. وينبغي أن ننطلق في الإصلاح الاجتماعي من خلال التربية، وحينما نقول التربية لا نعني بالضرورة المفهوم الضيق الذي يتم من خلال يعني إطار محدود تمارس من خلال أنشطة معينة نسميها أنشطة تربوية، لا، مفهوم التربية أوسع، فما يتم من خلال التعليم، من خلال مناهج التعليم، من خلال أنظمة التعليم، من خلال بيئة التعليم، كما يمكن أيضا أن يتم ذلك من خلال المسجد، من خلال الجمعيات العامة، من خلال الأسر والقبائل وترابطهم ولقاءاتهم واجتماعاتهم، من خلال العمل الإعلامي، من خلال كافة الأدوات. فليست التربية هي تلك المهمة التقليدية اللي يمارسها أب أو أم أو يمارسها شخص مصلح أو نسميه مربي مع طرف آخر من خلال أنشطة تقليدية محدودة، لا، هذا نوع من التربية، لكن مفهوم التربية أوسع. وإذا نظرنا للتربية بهذا المفهوم وهذه الرؤية، فإنها ستمثل أهم أدوات الإصلاح الاجتماعي، وما نسعى لتحقيقه يمكن يتم من خلال هذه الأدوات. نحن مثلا ننزعج كثيرا من مظاهر مخالفات موجودة في المجتمع كل يوم تبدو لنا بين وقت وآخر، سلوكيات شاذة من الشباب، سلوكيات شاذة من الفتيات، ممارسات في الشارع، ممارسات في وسائل الإعلام، ممارسات مزعجة وتجعل الناس يقلقون ويحق لهم أن يقلقوا على مستقبل المجتمع. ما هي أداة مواجهة هذا التغيير؟ أداة مواجهة الطوفان هي التربية في تحسين الأفراد، في بناء الأفراد. أداة تغيير السلوك السيء هي التربية. أداة مواجهة هذا السيل هي التربية. الوظيفة الرابعة البناء الاجتماعي. المجتمع هو يتكون من خلال مجموعة أفراد، والأفراد يحتاجون إلى أن إلى عمليات تسهم في أن يندمجوا فيشكلوا شخصية المجتمع. وهو البناء الاجتماعي يتحقق من خلال دمج الفرد في المجتمع، أن الفرد يكون اكتسب شخصية اجتماعية، يستطيع يتواصل مع المجتمع، يمارس دوره الاجتماعي. وهذا الدور سيبدأ من خلال الأسرة كوحدة صغيرة، ثم من خلال دائرة أوسع الأقارب، ثم أوسع إلى أن تتصل بطبيعة علاقة الفرد بالمجتمع. تنمية السلوك الاجتماعي عند الفرد، الفرد كائن اجتماعي، فرد يتواصل مع الآخرين، وتواصل مع الآخرين يتطلب من سلوك اجتماعي، يتطلب منه بر، إحسان، تواصل مع الناس، علاقات، يمارس سلوكيات اجتماعية. وهذه الشخصية الاجتماعية والسلوك الاجتماعي هو الذي يساعد على أن يندمج المجتمع. المجتمع ليس هو عبارة عن مجموعة أفراد وضعناهم جميعا، مثل لما أخذ مجموعة أكواب وأضعها ورتبها على هالطاولة يكون المجتمع، لا، ليس هو فقط مجموعة أفراد، مجموعة أفراد لكن في نظام، في 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 قيم، في روابط، في أدوات معينة تساعد على أن يندمج المجتمع، ومنها تنمية السلوك الاجتماعي لدى الفرد كما قلنا. اكساب الفرد ثقافة المجتمع، وأشرنا إليها قبل قليل في نقل ثقافة المجتمع، فالفرد حينما يكتسب ثقافة المجتمع سوف يعني يندمج مع المجتمع. اكساب الفرد مهارات العمل الجماعي، فإن الفرد لوحده قد يجيد مع العمل الفردي، لكن يحتاج إلى أن يمارس العمل الجماعي. والعمل الجماعي مفهوم واسع جدا، يستوعب كل ما يمكن يقوم به الفرد مع الآخرين، في مجال اقتصادي، في مجال دعوي، في مجال اجتماعي، في مجال إحسان للناس، أيا كان المجال، أي عمل يمكن أن يقوم به الإنسان مع الآخرين من خلال عمل متكامل هو جزء من العمل الجماعي، يحتاج الفرد أن يكتسب في هذه المهارات حتى يمكن أن نحقق هذا الدور. تنمية انتماء للمجتمع، وهي قضية مهمة جدا، نحن ينبغي أن نعزز عند أفرادنا الانتماء للمجتمع، أن يكون عندهم انتماء للمجتمع، شعور بأنهم جزء من المجتمع، شعور بأن ما يمكن أن يقعوا فيه يؤثر على المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لذلك، في مثل القوم الذين ركبوا في سفينة، كمثل القوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أسفلها وبعضهم عليها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، يعني بدل ما نسعى إلى الصعود من الأسفل إلى الأعلى فنؤذي الآخرين، يمكن أن نخرق في نصيبنا خرقا وهذا لا يؤذي الآخرين، نحن نمارس حرية شخصية، نحن نتعامل مع نصيبنا والذين في فوق لا يعنيهم هذا الأمر، هذا ليس نصيبهم، ونحن هدفنا شريف وهدفنا إيجابي. فهم فعلا القصة توحي أن هدفهم ليس بالضرورة الإفساد، هدفهم كان شريفا، وهو أنهم سوف يكفون الأذى عن الآخرين، وهم يمارسون حرية، وحرية تتصل بالموقع الخاص بهم في أسفل السفينة. قال سلم فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث يعني يستدل به في مجال أمر معروف النهي عن المنكر، لكن دلالة الحديث أبعد بكثير من هذا. الحديث يعطينا صورة عن بناء المجتمع، ويعطينا صورة عن الأثر السلبي والإيجابي للفرد في المجتمع، أن الفرد حينما يمارس حرياته أو ما يعتقد أنه من حرياته بطريقة غير صحيحة فإن المجتمع سيدفع الثمن وليس الفرد نفسه. وأيضا يؤكد الحديث على مسؤولية المجتمع عن الحفاظ عليه، مثل هؤلاء الذين هم في السفينة، فكل الذين في السفينة في الأسفل والأعلى مسؤوليتهم أن يحافظوا عليها، والمحافظة على السفينة ليست هنا مسؤولية قائد السفينة أو ربان السفينة، أو هي مسؤولية جميع من في السفينة، فإن أخذوا على أيديهم كما قال السلام نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إذن تنمية انتماء الفرد للمجتمع هو أمر مهم جدا، وأحد أدوات بناء النسيج الاجتماعي، وهذا إنما يتحقق من خلال التربية التي ينبغي أن تنشئ عند الفرد من البداية أنه جزء من المجتمع، فما يسيء للمجتمع سيسيء إليه، إذا اختل الأمن في المجتمع أنت أحد الذين سيدفع الثمن، إذا حصل في المجتمع عزمة اقتصادية ستدفع الثمن، إذا ضعف الدين في المجتمع أنت ستدفع الثمن، إذا انتشر الفساد في المجتمع أنت ستدفع الثمن، ليس هناك مشكلة ستوجد في المجتمع إلا وسيدفع الثمن جميع أفراد المجتمع، وإذا حصلت جوانب إيجابية أنت مستفيد، فإذا تحسن تدين الناس في المجتمع أنت أول من يستفيد من ذلك. إذا تحسنت أوضاع المجتمع الاجتماعية الاقتصادية، إذا تطور التعليم في المجتمع، أي تغيير إيجابي في المجتمع أيضا أنت سوف تجني ثمرته. وينبغي أن ينشأ الأفراد على هذه القيم وأن يمارسوها، وأن يروا يكون دور التربية أن تنشئ هؤلاء على أن من حق أي فرد في المجتمع أن يمارس دوره الاقتصادي في المجتمع. والدور الاقتصادي مفهوم واسع، هو ذلك الذي يتعلق بأداء الإنسان دور إيجابي في المجتمع، بالسعي في تحقيق مصالح المجتمع، مصالح الدين والدنيا، والسعي في درء المفاسد عن المجتمع والسلبيات الدين والدنيا. أن ينشأ الأفراد وهم يرون هذا حق من حقوقهم، ويرون أن هذا واجب عليهم، ويرون أن هذا جزء من انتمائهم للمجتمع. اليوم هذه القضية أيها الأخوة بدأت تهتز كثيرا، تهتز من خلال الحديث عن الحرية الفردية، تهتز من خلال الحديث أحيانا عن اختلاف الرأي، تهتز من خلال الحديث عن الوصاية، وأننا أنه ليس من حق أحد أن يفرض وصاية على المجتمع، تهتز من خلال الحديث عن نوايا الحسنة. لا شك أنه ليس من حق أحد أن يفرض الوصاية، لكن هناك في نهاية في وصاية عامة. يعني لو جانا شخص مثلا يريد وضع مخلفات نووية في المجتمع، ما في مجتمع يقبل هذا أبدا، وسيمارس المجتمع عليه وصاية. لو أتانا إنسان يريد أن يفسد الممتلكات العامة، هو الآن يمارس حرية، لكن لا أحد يقره على ذلك. لو أراد إنسان يقيم صناعة معينة ستقود إلى تلوث بيئي في المجتمع، لا أحد يقر على ذلك، وقد يعاقب على ذلك. والمجتمع لابد أن يمارس وصاية. مسألة إلغاء الوصاية مطلقا غير صحيح. الوصاية المذمومة هي التي تكون من فرد يحاول أن يلزم الناس بقناعاته الفردية الشخصية. أما مصالح المجتمع لا، المجتمع يجب أن يكون رقيب عليها، ويجب أن يعيش أفراد المجتمع كلهم هذا الدور الاحتسابي، أن يشعر كل فرد من أفراد المجتمع أن عليه دور في تحقيق المصالح الإيجابية للمجتمع في مجال الدين والدنيا، وأن كل فرد أيضا عليه دور في دفع المفاسد والآثار السيئة عن المجتمع في مجال الدين ومجال الدنيا. ما الذي يحقق ذلك؟ ما الذي ينمي المسؤولية الاجتماعية والانتماء للمجتمع؟ هو التربية، والتي ينبغي أن تعتني من الصغر، وتعطي الفرد التمييز بين التدخل في خصوصيات الآخرين وبين حماية المجتمع. الإنسان لا يجوز أن يتدخل في خصوصيات الآخرين، ولا يجوز أن يتدخل في ما لا يعنيه، ولا يجوز له أن يصادر حريات الآخرين. لكن أيضا كيف نميز بين هذا وبين ممارسة الدور الاجتماعي؟ أيضا التربية تعلمه كيف يمارس هذا الدور بصورة صحيحة. الأفراد مفطورين على الشعور بالانتماء للمجتمع، ومفطورين على الشعور بمسؤوليتهم الحفاظ على المجتمع. إذا لم نعطي الأفراد الحق الطبيعي في ممارسة هذا الدور، ولم نربيهم على هذا الدور، فإنهم سوف يلجؤون إلى أساليب غير شرعية. فاللجوء للعنف مثلا، واللجوء إلى أساليب غير شرعية، هو أحد أدوات أو أحد آثار ونتائج فقدان القدرة على ممارسة الدور بصورة صحيحة وبصورة طبيعية. ولو أتيح للأفراد في المجتمع أن يمارسوا هذا الدور بوعي وبصورة شرعية وبصورة طبيعية، سوف يعني تتلاشى هذه الممارسات السيئة والسلبية. أخيرا، من أدوار التربية في المجتمع أنها تسهم في تدعيم مؤسسات المجتمع. المجتمع يمارس عمله من خلال مؤسسات، سواء كانت مؤسسات تنتمي للقطاع الحكومي، أو مؤسسات تنتمي للقطاع الخاص، أو مؤسسات تنتمي للقطاع الثالث وهو القطاع الخيري. هذه المؤسسات تمارس أدوار في المجتمع، أدوار في الإصلاح، في التعليم، في الدعوة، أدوار في التنمية الاقتصادية. المجتمع كما قلنا يمارس أدواره من خلال العديد من المؤسسات، سواء كانت هذه مؤسسات حكومية تديرها الدولة، أو كانت مؤسسات قطاع خاص، أو مؤسسات القطاع الثالث وهو القطاع الخيري. هذه المؤسسات تؤدي أدوار عديدة جدا، وظائف عديدة في المجتمع. فهي تؤدي دور في الإصلاح الديني، تؤدي دور في التعليم، تؤدي دور في نشر الفضائل والقيم، تؤدي دور في البناء الاقتصادي للمجتمع، في البناء الاجتماعي، في الجوانب الإنسانية، في الجوانب الثقافية. تؤدي أدوار عديدة جدا ومتنوعة، ومع مرور الوقت تزداد أهمية المؤسسات، ويزداد دورها وتزداد فاعليتها، وتأخذ مساحة كانت هذه المساحة يعني يستوعبها الأفراد أو كانت للأفراد. هذه المؤسسات الذي يمكن أن يبني هذه المؤسسات هي التربية. فالتربية أولا تبني الأفراد الذين يمتلكون قيم العمل المؤسسي، تبني قيم العمل المؤسسي عند الأفراد، تسهم في تطوير ثقافة هذه المؤسسات، فهي أداة فاعلة. لو مثلا افترضنا أي مؤسسة معينة، مؤسسة اقتصادية ولا مؤسسة حكومية فيها مشكلات، فيها فساد إداري مثلا أو فيها سلوك إداري سيء، من أداة التي يمكن من خلالها نغير هذا السلوك السيء؟ هي التربية، سواء كنا نتكلم عن تدريب، نتكلم عن توعية، محاضرات، نشرات، تعاميم، إجراءات، أيا كانت، لكن هي في النهاية الأداة التربية. التربية هي التي ستغير. إذا افترضنا أن المؤسسة مثلا بحاجة إلى تطوير أداء العاملين فيها، تطوير قيم العمل، تطوير أداء العاملين، تطوير خبراتهم، تطوير مهاراتهم، الأداة في ذلك هي التربية. وحينئذ يمكن أن تمثل المؤسسات أداة مهمة وأداة فاعلة في إصلاح المجتمعات، وأداة في تحقيق الأهداف الإيجابية التي يسعى إليها كل مجتمع. ودور التربية هنا في بناء المؤسسات، بناء ثقافة العمل المؤسسي، في تزويد هذه المؤسسات بالأفراد الذين يمتلكون خبرات العمل المؤسسي بشكل صحيح، في تصحيح مسيرة العمل في هذا الإطار. أيها الأخوة الكرام، يعني وظائف التربية وظائف عديدة جدا، والتربية متصلة بطبيعة الإنسان، ما دام وجد الإنسان فلا بد أن توجد تربية، فهي إما أن تكون تربية تلقائية غير مقصودة، وأن تكون تربية مقصودة. لا بد الإنسان يتلقى تربية، ولا بد لأي أسرة وأي مؤسسة أن تربي، سواء كانت تتم هذه التربية من خلال عملية واعية ومقصودة أو خلافا لذلك. فالأسر مثلا لينشأ الأسر اللي فيها فساد اجتماعي، الأسر اللي فيها فساد خلقي سلوكي، هي تربي أفرادها على هذا القيم والسلوك، وإن كانت لا تقصد ذلك ولا تسعى إليه. التجمعات الشبابية مثلا في الأحياء والشوارع ونحوها، التجمعات السيئة، التجمعات الحسنة، سواء كانت منظمة أو غير منظمة، والغالب منها أنها غير منظمة، إنما هي عبارة عن مجموعة من الشلل تجتمع، هي تمارس التربية. الشارع الذي يعيش فيه الأطفال والمراهقين ويتعلمون فيه ثقافة وينشؤون فيه على قيم، أيضا هو يمارس تربية. فالتربية لابد أن تتم، إما أن تتم بصورة غير واعية غير مقصودة، أو أن تتم بصورة واعية مقصودة. وحتى المربون أداءهم التربوي يمكن أن نقسمه إلى شقين: شق يمارس من خلال عملية واعية، عملية مقصودة، وشق يتم من خلال أمر غير واعي. فأنا مثلا يتعلم مني أطفالي أسلوب في التعامل مع الناس، يتعلمون مني أسلوب في إشباع الحاجات، يتعلمون مني نمط في التعامل مع مواقف الحياة، يتعلمون مني نمط سلوك، يتعلمونها مني سواء قصدت أو لم أقصد، ويتعلموا مني أشياء إيجابية ويتعلموا مني أشياء سلبية لا أقصدها. والشق الثاني هو الأمر المقصود، وهو الذي يتم من خلال تحكم وأمر مقصود مني. وكلما يعني زادت دائرة الأمر المقصود، كلما صار التأثير التربوي في الدائرة المقصودة أعلى، صرنا أكثر تحكما في التربية، وصارت التربية أكثر نضجا. حتى في المدرسة وفي التعليم هناك ما يتعلمه الطلاب من خلال النظام، من خلال سلوك المعلم، من خلال الجو الإداري، من خلال علاقات بين الطلاب، من خلال البيئة المدرسية، يتعلمون أشياء كثيرة غير مقصودة وغير مرادة، سواء كانت سلبية أو إيجابية. وبناء عليه حيثما وجد الإنسان ستوجد تربية. لكن الفارق هو أن كلما استطعنا أن نتحكم في عملية التربية، كلما استطعنا أن تكون واعية ومقصودة، أمكن أن تقودنا إلى أهداف حقيقية وأهداف نريد إليها. ومهما وجدت التحديات، ومهما وجدت الصعوبات في المجتمعات، ومهما كان أمامنا عقبات، فالتربية إذا تمت بطريقة صحيحة وبطريقة مقصودة سوف تكون هي أداة التغيير وأداة مواجهة، أداة التغيير الإيجابي وأداة مواجهة التغيير السلبي. ولا يمكن أبدا أن نصل إلى حال ووقت ستكون التربية فيه عاجزة، لكن هنا الفارق هو أن التربية ينبغي أن تطور أدواتها، ينبغي تطور وسائلها، ينبغي أن تتكيف مع الواقع والمتغيرات الجديدة، لكن أن نصل إلى مرحلة لا يمكن للتربية أن تكون فيها فاعلة، فإن أعتقد أن هذا من الأمور المحالة. بعد ذلك كله أيضا لا ينسى المسلم وهو يمارس ويبذل جهد، ما يستطيع لا ينسى أن يستعين بالله عز وجل ويلجأ الله تبارك وتعالى في توفيقه وإعانته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعوته اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. والله عز وجل أخبر أن من شأن عباده المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأنهم يقولون أصلح لي في ذريتي. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم أولادنا وذرياتنا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت